9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. طهران تؤكد أن واشنطن تدعم أعمال الشغب في إيران للتأثير في المفاوضات النووية. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. المعارضة البحرينية تعتبر زيارة هيرتسوغ للمنامة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة تدعم أعمال الشغب في إيران للضغط على طهران وإرغامها على قبول مطالبها في مفاوضات الاتفاق النووي. وقال حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي في بلغراد إن واشنطن ودول غربية أخرى تشجع أحداث الشغب في إيران، مشيرا إلى أن واشنطن تهدف إلى الضغط على طهران من أجل تقديم التنازلات. وتابع وزير الخارجية الإيراني أن هناك دولا غربية تستغل ما حدث في إيران من أجل التدخل في شؤوننا الداخلية، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بحدوث اضطرابات واغتيالات داخلها. أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بأربعة مدانين ضمن خلية إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيونية الموساد. وأوضح بيان للقضاء الإيراني أن هؤلاء المدانين كانوا يعملون لصالح الموساد وأقدموا على عمليات إثارة الشغب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والخطف بأوامر من ضباط المخابرات الصهيونية مقابل تلقي مبالغ من العملة الصعبة الإلكترونية. إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية في محافظة فارس جنوب إيران أنه تم الانتهاء من ملف قضية منفذي الجريمة الدامية التي وقعت بمرقد شاه شراغ أواخر تشرين الأول ويجري البت فيها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن أحد منهم يحسب حسابا لسعة السجن والحكم بالإعدام. امتهنوا البلطجة وتعاونوا مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وحاولوا زعزعة أمن البلاد مقابل تلقي المال.
كان هناك عمليات ضرب ونقل المشروبات الكحولية والسرقة المسلحة. من كلام شاهين فهمت أن الأمور تصل إلى الموساد وإسرائيل.
العملاء الرئيسيون لهذا الفريق يتكونون من بلطجية على شكل فريقي عمليات تابعين للكيان الصهيوني بقيادة المتهم حسين أردوخان زادة المعروف بزكريا والمتهم ميلاد أشرفي، وكان ضابط الموساد في كلا الفريقين شخصا يدعى سيروس، وعرفه أعضاء الفريق الثاني باسم سيافاش. وفي ملف القضية، فإن المدانين تلقوا الأوامر من عميل الموساد للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتقاط مقاطع فيديو وصور لمنازل المستهدفين وشراء وبيع الأسلحة والخطف.
جريمتي هي الاختطاف. في البداية طلبوا منا أن نقوم بتصوير منزل في طهران، وطلب منا سيروس أن نخطف شخصا، وذهبنا إلى المنطقة وقال لنا إنه سيعطي لكل شخص منا مبلغا يصل إلى 15,000 دولار.
طلب منا سيروس بأن نقوم بتصوير وإرسال الفيديوهات إليه، وقال لي ولميلاد أن نشتري سيارة، وأخبرنا أنه سيلتحق بنا شخصان آخران، ثم فهمنا أن عملنا التالي سيكون الاختطاف. وجاء شخص وكان معه حقيبة مليئة بالأسلحة وأجهزة الاتصال والكاميرات في اليوم التالي، وبعد انتهاء عملية الاختطاف ألقي القبض علينا.
الإعدام نفذ بأربعة من الأعضاء الرئيسيين في الشبكة بعد اعترافهم بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية والسرقة والاختطاف وتخريب المنطقة الممتلكات الخاصة والعامة، وكان قد حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على خلفية جرائم مثل ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية فجر اليوم. وحسب مصادر فلسطينية فإن الشهيد هو الأسير المحرر عمر مناع الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال. إلى ذلك أعلن سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف مستوطنة حرميش جنوب غرب جنين بصليات من الرصاص بشكل مباشر. أوضحت مجموعات الشهيد بهاء أبو العطاء في بيان عسكري أنه بعد عملية إطلاق النار تمكن مجاهدوها من العودة لقواعدهم بسلام. أعربت قوى المعارضة في البحرين عن رفضها واستنكارها الشديد لزيارة المشؤومة التي يقوم بها رئيس كيان الاحتلال إلى البحرين. واعتبرت القوى البحرينية في بيان أن هذه الزيارة المشؤومة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم وتعكس حجم العزة والانفصال الذي يعيشه النظام. وأكدت أن كل شعب البحرين مجمع على رفض هذه الزيارة معتبرين ما يجري مغامرة واختطافا لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطا لا ينفك نصرة لقضيته العادلة ضد الإرهاب الصهيوني. وكانت التظاهرات المنددة بزيارة رئيس الكيان الصهيوني للمنامة قد عمت عدة مناطق في البحرين فيما تصاعدت تصريحات الشجب والإدانة لها داخل البلاد وخارجها. للمزيد حول ردود الأفعال المنددة بزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى البحرين استمع إلى التقرير التالي.
غضب عارم لدى شعب البحرين من تدنيس رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك لأرض بلادهم التي يزورها بدعوة رسمية من نظام البحرين. الشعب البحريني عبر عن سخطه بتظاهرات مستمرة ترفض التطبيع مع كيان الاحتلال، وصفين ما يجري بأنه مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطا لا ينفك نصرة لقضيته العادلة ضد الإرهاب الصهيوني. التظاهرات نظمت في العديد من المدن والمناطق في البحرين، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات ترفض الترحيب بالرئيس الإسرائيلي قائلة لا مرحبا بك اخرج من بلادنا. ترافقت هذه التظاهرات مع حملة رفض عبر وسائل الإعلام البحرينية. وعشية زيارة الرئيس الصهيوني إلى البحرين غرد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم وصفا الزيارة بأنها مشؤومة ووصمة عار. وقال آية الله قاسم إن التطبيع خيانة وتدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض البحرين بقدومه المشؤوم عار لا يتحمله شرف شعبنا.
بحرين العروبة والإسلام ترفض الزيارة المشؤومة للمجرم رئيس الكيان المؤقت قاتل إخواننا الفلسطينيين. وأنا كبحريني لا أقبل أن يدنس أرض وطني هذا المجرم. بحرينيون ضد التطبيع، التطبيع خيانة.
ووصل الرئيس الإسرائيلي إلى البحرين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل نظام البحرين. ونظراً لاستمرار الاحتجاجات ضد الزيارة اضطر النظام البحريني إلى إجراء تعديل في الجدول الزمني تجنباً لحدوث احتكاك مع المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع رغم منع السلطة وتحذيراتها.
ظهر عشرات الأشخاص في السعودية في فيديوهات انتقدوا فيها سياسة محمد بن سلمان، وقال أنه يستهدف إفساد الشباب بالحفلات التي وصفوها بالماجنة، وتتعالى الأصوات الناقدة لسياسة ولي العهد السعودي الترفيهية الداعية إلى إقامة حفلات مختلطة وماجنة في الأراضي المقدسة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
رغم القمع الممنهج من قبل النظام السعودي ضد من ينتقد نهجه السياسي والاجتماعي الذي يفرضه بالقوة على الناس، إلا أن الأصوات بدأت ترتفع حول موضوع الحفلات الماجنة التي تنظمها ما يسمى هيئة الترفيه في المملكة. عشرات الأشخاص ظهروا في فيديوهات انتقدوا فيها سياسة بن سلمان وقالوا إنه يستهدف إفساد الشباب بهذه الحفلات التي وصفوها بالماجنة.
انت رخيصة ما تعرفي تربين بنتك، انت رخيص متعود على الرخص وما تعرف تربي بناتك. ارحمونا كمجتمع، ما عندنا استعداد نشوف المناظر ذي. عندنا عيال بنربيهم وعندنا بنات نبغى نعرف كيف نحواهم زي الناس ونخليهم مشرفات في المجتمع.
ناشطون سعوديون نشروا مقاطع فيديو متعددة قالوا إنها تعكس حالة الفساد الأخلاقي الذي يروج لها بن سلمان في المجتمع السعودي، كما طالب الأهالي السلطات بالخوف من الله واحترام عادات وتقاليد المجتمع وإيقاف هذه الحفلات الماجنة احتراما على الأقل للأماكن المقدسة التي يحترمها ويقدسها المسلمون.
إيه تركي الشيخ، إيه اللي حصل ما هو بيرضينا ولا بيرضي الشعب كله أبوه، والساكت عن حق شيطان أخرس. الناس هذه قامت تشوف خطأ وتسكت، مدري علشان وش، ما يشل الرأس اللي ركبه. لا تقول لي هذه مسخرة، ما هم موسم الرياض، مسخرة الرياض.
هذا بينما قالت وسائل إعلام سعودية إن بن سلمان وتركي آل الشيخ يتجهان إلى منع بث الأذان من السماعات الخارجية، وإنهما بررا ذلك بأن الأذان يزعج السياح الذين يأتون لحضور الحفلات الراقصة في السعودية. العديد من السعوديين تساءلوا لماذا يريد بن سلمان إيقاف مآذين المساجد والجوامع، بينما الأهالي لم يعودوا في العديد من المدن السعودية ينامون بسبب ارتفاع أصوات الحفلات الراقصة التي تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل. كما تحدث السعوديون بحرقة بعد قيام السلطات بإقامة معرض للأزياء لعدد من الراقصات في المدينة المنورة. وفي إطار توسيع الدولة البوليسية لبن سلمان، قال ناشطون سعوديون إن السلطات أعلنت أنها ستقدم مكافأة مالية لأي شخص وفي أي مكان يبلغ عن مخالفة أو انتقاد لسياسة بن سلمان الترفيهية.
سقطت عدة صواريخ بمحيط معسكر في شمال العراق تتخذه القوات التركية قاعدة لها، وأكد مصدر أمني عراقي استهداف القوات التركية في قاعدة زليكان شرقي الموصل بثمانية صواريخ من دون وقوع خسائر بشرية. وتتخذ القوات التركية معسكر زليكان في محافظة نينوى قاعدة عسكرية لها شمالي العراق، ولم تكشف المصادر عن الجهة المسؤولة عن إطلاق هذه الصواريخ. أكد المتحدث باسم القوات اليمنية نجاح قواته في فرض معادلة في موازين الردع والرعب مع العدو، مشددا أن هذه المعادلة أثبتت قوتها. وقال العميد يحيى السرية أن الرد والمستوى المتقدم في الرصد للقوات اليمنية أثبت قدرتهما في حماية السيادة والثروة. ولفت السرية لأن العدوان كان يقصف صنعاء والمحافظات بعشرات الغارات، لأن الرد على الغارة بعدة صواريخ وطائرات مسيرة أوقفه عند حده. أفادت السلطات الأوكرانية بأن صفارات الإنذار دوت البارحة في أغلب مناطق أوكرانيا، واستهدفت الضربات الروسية الجديدة في المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مدينة زاباروجي ومدينة كريفي، حيث سمعت عدة انفجارات قوية فيهما. وفي أعقاب هذه الهجمات أعلن مسؤول أوكراني أنه يجري حصر الخسائر. إلى ذلك انطلق الصفارات الإنذار في 8 مقاطعات ومدن أوكرانية أخرى دون أن يعرف بعد ما إذا كان قد طالها القصف أم لا. أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا تطال القطاع المالي ووسائل الإعلام، وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفة ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في 12 من كانون الأول الجاري. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن تدعم أعمال الشغب في إيران للتأثير في المفاوضات النووية. شهيد فلسطيني وإصابات برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم. المعارضة البحرينية تعتبر زيارة هيرتسوغ للمنامة استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل أحرار العالم. شكرا لكم، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم فضاءات أدبية، وعند 9:39 تستمعون إلى نساء من إيران. عند 9:51 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، وعند 10 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 11:15 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 11:55. شرح الآيات تستمعون إليها عند 12 تماما، وعند 12:18 نقدم إليكم شرفات زاهرة. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:27، وعند 12:38 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم أينما كنتم في لقاء جديد يجمعنا بكم عند فضاء أدبي آخر، سنناقش فيه كيف يمكن أن يشتمل الأدب على النزعة الإسلامية، وما هي مواصفات هذه النزعة وخصوصياتها والتأثيرات التي ستتمخض عنها.
أحبتنا الكرام، الإسلامية في الأدب هي أن يتضمن الأدب أو النتاج الأدبي قيم الدين الإسلامي الحنيف ومثله وتعاليمه من خلال توظيفه لمعالجة كافة قضايا الأمة والحياة بشكل عام، فيصبح الموضوع والشكل يحملان الصبغة الإسلامية البحتة. ولكي يتفق مع هذه الصبغة بمعنى أن يكون أدبا إسلاميا، يجب أولا أن يتصف بالالتزام بكل ما في هذا الدين من تعاليم وقيم ومثل، ويجب أيضا أن يتصف بالمصداقية التي تعبر بصدق عن مضامين هذا الدين الحنيف، وبالتالي يعطي الصورة الحقيقية والوضوح التام.
ولابد بالضرورة أن يمتلك الكاتب المقدرة التي تؤهله لذلك، بمعنى أن يكون على قدر واسع من الاطلاع على قيم ومثل هذه الشريعة السمحاء. وعليه أيضا الاستمرار على هذا النهج القويم، فالاستمرارية تمنح الصبغة الإسلامية لما يكتب في مجال الأدب. وفي الواقع فقد انتشر هذا الأدب السامي في جميع أنحاء العالم، وشكلت منتديات وروابط أدبية تضم أدباء جل إبداعاتهم في مجال الأدب الإسلامي.
من جميل القول أن يكون هذا الأدب الراقي يحمل الصبغة الإسلامية في الشكل والمضمون وجملة القيم والمثل الإسلامية والبناء، وبالتالي يسود التصور الإسلامي في كافة فنون وأشكال الأدب التي هدفها الأسمى بنظر كل منصف السمو بالنفس الإنسانية دون أدنى معارضة للمضمون الجليل لكافة القيم الإسلامية وما أكثرها.
وأما بخصوص الغاية المثلى التي يحملها الأدب الإسلامي، فهي وجود المضمون الهادف والذي يترتب عليه ترسيخ الاعتقاد وتثبيت القيم السامية الثرة في النفس البشرية، وما أروعها من قيم حملتها أجل رسالة إلى البشرية جمعاء. وعليه فالوسيلة المتبعة في الأدب الإسلامي بصوره كافة توصل بالضرورة إلى الهدف الأسمى، بمعنى ألا يحمل الأدب غاية لذاته، بل يوصل إلى هدف هو كما أشرنا ترسيخ جملة القيم الإسلامية، وهي القيم التي تتفق بالحكم مع الفطرة الإنسانية السليمة على اعتبار المصدر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وأحاديث المعصومين عليهم السلام والتاريخ الإسلامي بكل ما حوى من عظمة.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى فضاءات أدبية من إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يتعلق بالنزعة الإسلامية في الأدب وكيف يمكن أن تكون وما هي مواصفاتها وخصائصها، نقدم لحضراتكم حوارا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
ابقوا معنا أيها الأكارم لنواصل حديثنا حول النزعة الإسلامية في الأدب ضمن برنامج فضاءات أدبية.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لدكتورنا الجليل الدكتور جابر دلفي أستاذ جامعة أبدان من محافظة خوزستان، وللمستمعين الأكارم. دكتور، ما هي النزعة الإسلامية في الأدب وكيف يمكن أن تكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التحية إلى حضرتك وإلى كادر وإلى المستمعين، إن الشعر الإسلامي للتعبير الآخر يتميز بعدة سمات، منها الدعوة إلى التعاليم السمحاء الإسلامية، منها مثلا عبادة رب العالمين الخضوع، الخشوع، الزهد عن تزاويق الدنيا وما إلى ذلك الكثير من المفاهيم الإسلامية. هذه تضمنها الشعر العربي الإسلامي أو الأدب الإسلامي. أهمها هو التوحيد، وحدانية رب العالمين. هناك قوالب شعرية مختلفة قد ظهرت لنشر هذه الفكرة على مدى العصور المختلفة بعد الإسلام، منها الشعر العذري وهو من أجمل شعر الغزلي العربي، ولكنه قد اتسم بالمفاهيم الإسلامية في التغزل. الشعر العذري جميل جدا في مفاهيم الأدبية طبعا، وفي التقمص بالمفاهيم الإسلامية كمثلا التوبة، وأيضا مفهوم الخضوع والخشوع، ومفهوم التقرب من الحبيبة المرأة باحترام وبوقار وما إلى ذلك. هناك قوالب شعرية أخرى منها المديح النبوي، وهذا أصلا يعتبر فصلا من الفصول في تاريخ الأدب العربي، وأيضا البديعيات، وهناك نماذج شعرية كثيرة أخرى تحمل المفاهيم الإسلامية. نعم.
جميل. طيب، هل يعني ما تفضلتم به من هذه النزعة الإسلامية هل لها مواصفات وخصائص خاصة بحيث نستطيع أن نصف تاج أدبي بأنه ذو نزعة أو اتجاه إسلامي له تأثيره في المجتمع؟
طبعا، من أبرز الأمثلة التي قد يمكن أن نعتبرها لها تأثير في المجتمع هو الشعر الذي قبل قليل ذكرته، المديح النبوي الذي قد تمثل مثلا في البردات، بردة كعب بن زهير أو بردة البوصيري، قد انتشرت انتشارا واسعا بين عامة الناس وليس بين الخواص، وقد استخدموها في المناسبات المختلفة مثلا في المولد النبوي الأعياد. وهناك أيضا شعر آخر لا يمكن أن ننساه وهو يتلألأ دائما في سماء الأدب العربي، وهو فصل هام أيضا من الأدب العربي، وهو الشعر الشيعي الذي يحمل المفاهيم الشيعية، مثلا واقعة الكربلاء، أهمية الإمامة وما إلى ذلك من المفاهيم الأخرى. هذا دائما نراه يتميز بسمات الإسلامية بارزة، وقد انتشر انتشارا واسعا بين الطبقات والشرائح المختلفة للمجتمع على مدى العصور المختلفة. لا يخفانا أن هذا الشعر أيضا ليس فقط برز في اللغة العربية والشعر العربي، بل هناك شعر شيعي وشعر إسلامي باللغات الإسلامية الأخرى، لغات المسلمين، يعني اللغة الفارسية، اللغة الأردية، أو اللغة التركية وما إلى ذلك من اللغات الإسلامية.
جميل، شكري الجزيل لك دكتور جابر دلفي، أستاذ جامعة أبدان من محافظة خوزستان، ولحسن إصغاء مستمعينا الأكرم.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأطائب، من المؤكد أن صنوف الأدب المختلفة من شعر ونثر وقصة وما إلى ذلك من أجناس أدبية يمكن مجاراتها من خلال الفكر الأدبي الإسلامي لكونه يتلائم مع شتى صنوفها، بل يفوقها قطعا باعتبار المصدر والاستمداد أولا وسعة اللغة، أي لغة القرآن التي تعجز أمامها كل اللغات على الإطلاق، أخذين بعين الاعتبار أن المبدع بهذا المجال ربما يكون مسلما فقط غير عربي، عندها مخزونه الإسلامي جدير أن يجعله من المبدعين فحسب.
ولو أمعنا النظر وأعملنا العقل لوجدنا أن الأدب الإسلامي يمتلك ميزة قد لا يملكها الآخر، ألا وهي عدم الجنوح أو الانحراف، باعتبار أن الضابط له أسس وقواعد الدين الحنيف. أما بقية صنوف الأدب الأخرى فيمكن أن تنحرف عن المسار لأنها لا ترتكز إلى أساس وضابط متين، وهذه الميزة في الأدب الإسلامي يلمسها كل مهتم ودارس للأدب بشتى صنوفه.
على كل حال أعزائي الأفاضل، إننا نجد في الآداب الأخرى الإغراق في التزام مذهب بعينه كلاسيكي وجودي رومانسي وغير ذلك، يؤدي بهذا الأدب إلى الانحراف، وهذا يؤيد بالفعل صورة التزام الأدب الإسلامي بالضابط الحق المستند إلى معتقد يحمل في ثناياه كل ما هو جميل للإنسانية جمعاء ويسمو بها إلى ما تقبله الفطرة السليمة، ألا وهو الإسلام العقيدة والشريعة.
إن ذلك كله جعل خيارة كتاب الغرب الذين يمثلون الآخر ينظرون إلى الأدب الإسلامي على أنه الأوحد الذي يمتلك صفة الواقعية التي تحاكي النفس الإنسانية حتى بأدنى مكنوناتها، وهذا جعلهم يقفون بكل إجلال واحترام لشريعة جعلت جملة أقلامها على هذه الصورة، ولمن التزم بنهجها واتخذها القدوة والمثل بكل أعماله.
على سبيل المثال للحصر أعزائنا الكرام، نلمس هذه الواقعية وبأبهى صورها في كتاب الله، جلت قدرته في قصة يوسف عليه السلام بالتحديد، فهي من الإتقان المعجز ببنائها وقوالبها الفنية المتجانسة الأداء، وهذا يعلمه كل مبدع علم اليقين، كيف لا وهو كلام الله تعالى التي تنعدم دونه القدرات، على أن الأدب في الإسلام يأبى الزيف والانحراف، بل هو أدب حقيقي ومستقيم هدفه نبيل وغايته إسعاد بني البشر، وبالتالي فهو أدب ليس عليه قيد أو مانع، بل هو طليق في ظل حضارة أمدت البشرية بكل ما وصلت له على اعتبار المصدر الذي لا يضاهيه آخر، ما دام هذا الانطلاق في مصلحة بني الإنسان رغم أنف كل الأقلام التي حاولت أن تشوه ذلك جهلا أم قصدا، فلا مثالب ولا عيوب، بل هي حجة دامغة قاطعة على كل من يتطاول، لأن العجز أمام هذه العظمة حاصل لا محالة.
وباعتقادنا فإن الانفتاح على كافة الأصناف الأدبية لا يعني بالضرورة السير على خطاها، بل تهذيب تلك الأعمال، وهذا في رأينا اعتقاد كل منصف يهمه التزام الحق والحقيقة، فهي حضارة إسلامية الصبغة مفعمة بالسلام وبحضارته. وهكذا يجب أن تكون الإسلامية في الأدب موافقة للفطرة الإنسانية السليمة، وليس من العدل زج الإسلامية في الأدب مع غيرها من المذاهب الأخرى، لأنها مهما بلغت لا ترقى مستوى الأدب الحامل للصبغة الإسلامية، علما أن الإسلامية كمذهب أدبي لا ترفض التعايش مع الآخر على اعتبار طبيعتها وقيمها وأساسها الذي احتوى الآخر، فصفة الشمول والمرونة والعالمية من صفات ديننا الحنيف السمح.
أعزائنا الأكارم، فالآداب الأخرى لابد من وجود مثالب وعيوب فيها، وهذا ثابت ومثبت، وهو ما يرفضه الأدب الإسلامي على اعتبار أن السند والمستند والمنطلق في الواقع الكتابة بهذا الموضوع، ولا يمكن إجمالها، فهي من السعة بحيث تجعله يضيق على كاتبه، وعلى هذا فإن الأدب في ظل الإسلام ذو أثر عالمي ونزعة شاملة ورؤية تطال الكون بكل تفاصيله. ألا يكفيه الموافقة بين الواقعي والغيبي والتوأمة بين المادي والروحي ومجانسته بين المختلفات بثابتها ومتغيرها والمطلق والمحدود بالكل والجزء لطالما إسعاد بني البشر هدفه؟ فهذا واقعه المعجز، فأنعم بحضارة وأنعم بأدبها.
شكرنا موصول لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة. نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
صاحب الزمان
الأمان الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زهراء إمام جمعة من أكثر السيدات الإيرانية تحقيقا للنجاحات. لقد اجتازت مراحل التطور والتكامل مرحلة بعد أخرى، وحصدت معظم الجوائز التي يمكن للباحث أن يستأثر بها.
مستمعينا الكرام، وقد أصدر اتحاد أكاديميات العلوم والمجامع العلمية في آسيا قبل فترة كتابا بعنوان تراجم النساء العالمات في آسيا، وقد برزت من بين هؤلاء النساء أسماء ثلاث سيدات إيرانيات. وتم هذا الاختيار من بين المرشحات المقدمات من قبل أكثر من 30 أكاديمية في منطقة آسيا والأوقيانوسية، وصدرت أخيرا في الكتاب تراجم 50 من أبرز نساء آسيا في مجال العلوم الهندسية. وتعتبر كل من السيدة زهراء إمام جمعة وطاهر كاغاسجي ومهشيد فيروزي العالمات الإيرانيات الثلاثة اللواتي قدمت أسماؤهن في قائمة علماء إيران. حازت الدكتورة الزهراء إمام جمعة وهي في سن 39 على لقب الأستاذية، وهي سيدة ناجحة لم تنثني أبدا عن نشاطها المتواصل، وهي تقول في هذا المجال:
كنت مهتمة دوما بالمواضيع العلمية وأرى أن العلم يطور حياتنا، وفي الحقيقة فإن كل شيء نراه في حياتنا وما حولنا من شأنه أن يلهمنا العلم وأن يحمل معه شيئا من العلم، وفي الحقيقة فإن للعلم والتكنولوجيا دورا مهما في حياة الإنسان، رغم أنهما أسهم في تلويث بيئتنا في العقود الأخيرة على أثر تطورها.
نعم مستمعينا الكرام، الدكتورة زهراء إمام جمعة أستاذة في جامعة طهران، وقد ولدت سنة 1968 في مدينة تبريز، وواصلت دراستها في جامعة تبريز في فرع العلوم الغذائية، ونالت شهادة الماجستير من جامعة بلاز باسكال في فرنسا بعد أن حصلت على منحة دراسية حكومية، وحصلت في النهاية على شهادة الدكتوراه عام 1998 من الجامعة نفسها، ثم عادت إلى إيران وانشغلت بالتدريس في جامعة طهران كأستاذة مساعدة. تحدثنا السيدة زهراء إمام جمعة عن الدافع إلى عملها ونشاطاتها بقولها:
كنت خاضعة لتأثير حياة المدام كوري والأحداث التي مرت بها، حيث كان التلفزيون يعرض مسلسلا عن حياتها، وقد تركت شجاعتها وصمودها أثرا في نفسي، وكانت من بين الأسباب التي دفعتني للدراسة في فرنسا واختيار المواضيع المتعلقة بالكيمياء، وقد تم نشر قسم كبير من نتائج أبحاثي في المقالات، وقدمتها في المجلات الداخلية والدولية والمؤتمرات المختلفة، وفضلا عن ذلك فقد قمت مع زملائي بتأليف كتاب قاموس العلوم والصناعات الغذائية وكتاب باللغة الإنجليزية في مجال تعبئة المواد الغذائية وتغليفها، كما قمت بترجمة كتاب حول تصميم معامل الصناعات الغذائية، كما سجلت عددا من الاختراعات التي تم إنتاجها في مصانع المواد الغذائية المختلفة. ولعل بإمكاني القول إن قسما من منتجاتي يتمثل في طلابي الطيبين للغاية، حيث أفتخر بوجودهم باعتباري معلمة وأستاذة، والبعض منهم ينشطون اليوم في أرجاء البلد، والبعض سينشغل بالخدمة في المستقبل.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران، ونتحدث حول شخصية زهراء إمام جمعة. تفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، نالت الدكتورة زهراء إمام جمعة العديد من الجوائز العلمية حتى الآن، وقد اختيرت هذه الدكتورة كباحثة متميزة على مستوى البلد باعتبارها الباحثة الأفضل في جامعة طهران، كما كانت من بين العلماء الأفضل على مستوى العالم، ومن بين السيدات العالمات 50 الأفضل على مستوى آسيا، وقامت بتأليف أكثر من 499 مقالة خارجية وداخلية.
تحمل السيدة زهراء إمام جمعة هذه العالمة المثابرة أكثر من أي شيء آخر هاجس تقديم المساعدة إلى مواطنيها، كي تتوفر من خلال ذلك الأرضية المناسبة لتطور البلد وتنميته. وهي تقول في هذا الصدد:
رغم أنني كنت أمر بظروف مناسبة للغاية للعمل في فرنسا، إلا أنني قررت العودة إلى بلدي، وأنا أظن أن هناك الكثير من الأشخاص بنفس مستواي الدراسي وتخصصي موجودون في فرنسا، ولكن بلدي إيران بحاجة إلى تخصصي، وأنا أعتقد أن بإمكاني هنا أن أرى كيف يمكن التأثير في المحيط، وكيف يمكن توسيع طرق حضور النساء في الحياة الاجتماعية في إيران. وعلى سبيل المثال، ففي العام 2000 لم يكن يوجد من الأساتذة النساء في الكلية التي أدرس فيها سوى عدد قليل، ولكن هناك اليوم أكثر من 30% من الأساتذة النساء، وأنا أول امرأة تتولى منصب مساعد رئيس جامعة طهران.
وبالطبع فإنها وباعتبارها امرأة عالمة تواجه الكثير من التحديات، ولكنها تغلبت عليها بفضل مثابرتها وجديتها. تقول السيدة زهراء إمام جمعة بشأن هذا الموضوع:
حينما دخلت الحياة الاحترافية كنت شابة نسبية، وكانت هناك أمامي الكثير من التحديات، وكان أكبرها أن الوسط العلمي والصناعة كليهما لم يكونا يؤمنان بالمرأة الشابة العالمة، فكنت مضطرة إلى أن أعمل بجهود مضاعفة بمقدار 10 مرات كي أقنع من حولي بأنني أفضل حتى من زملائي الرجال، بل إنني اقترحت أن أعمل من دون أي عقد وبشكل مجاني، وكنت أخصص المزيد من الأوقات لطلابي كي يكون بمقدوري أن أنافس زملائي الآخرين الذين كان معظمهم رجالا، وأن أكسب تأييد الجامعة. وأنا أرى أن هذه الفترة كانت بمثابة نعمة لي، لأنها أدت إلى أن أضاعف عملي، وبفضل هذه الضغوط استطعت أن أطور نفسي أكثر من العلماء الآخرين.
نعم مستمعينا الكرام، وفي الختام توصي الدكتورة زهراء إمام جمعة النساء بقولها:
إن لم تستطعنا اجتياز البعض من العقبات فلا تتوقفنا حتى وإن سببت لكنا مظاهر التمييز الخفية والظاهرة الصعوبات والمشاكل. فالنساء إن آمنا بإمكانياتهن وقدراتهن فسوف لا يتركنا طموحاتهن أبدا.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة من برنامج نساء من إيران. وتحدثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول شخصية زهراء إمام جمعة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم. لازلنا أيها الإخوة الكرام متواصلين معكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، وهي وصية عظيمة وجليلة. في هذا المقطع منها يقول صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. صلاح الإنسان له آثار وبركات كثيرة عليه، هذه الآثار وهذه البركات متنوعة، منها آثار وبركات في الحياة الدنيا كطول العمر مثلا، كرفع البلاء، كالرزق وما شابه ذلك من بركات دنيوية كثيرة تشمل الإنسان الصالح. وهناك بركات أخروية وهي الأهم، الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى وما أعده الله عز وجل للصالحين من عباده. فإذا الصلاح، صلاح الإنسان أن يكون الإنسان صالحا، أن يعمل الإنسان الصالحات، إلى آثار كثيرة وبركات كثيرة على نفس ذلك الإنسان الصالح. لكن هذه الآثار وهذه البركات لا تقتصر على نفس الإنسان الصالح، بل تتعداه إلى غيره. يعني الإنسان الصالح لا ينفع نفسه فقط، وإنما ينفع غيره. صلاحه يؤثر في أولاده، يؤثر حتى في أحفاده. فقد يكون ولد من الأولاد أو حفيد من الأحفاد، ولد ولده قد يكون صالحا ببركة صلاح جده. صلاح الإنسان لا يقتصر على نفس الإنسان، بل يتعدى إلى غيره، إلى ولده. ينعكس هذا الصلاح، تشمل هذه البركات، بركات وجود الإنسان الصالح، أولاده، تشمل أحفاده، تشمل جيرانه، تشمل قريته، تشمل حتى المدينة التي يعيش فيها. يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نستثمر وجود الصالحين فينا. أولا علينا أن نكون صالحين حتى نحفظ أنفسنا، حتى ننفع أنفسنا وننفع غيرنا، هذا أولا. وثانيا، إذا رأينا شخصا صالحا، يعني مثلا يوجد لدينا في البيت شخص صالح، علينا أن نحافظ عليه، لأن بركة هذا الرجل على البيت كبيرة. أو لدينا في المحلة، في المنطقة، في القرية أو في المدينة رجل صالح، علينا أن نحافظ عليه، لأن هذا الرجل له بركات كثيرة. علينا أن نقترب منه، أن نعيش معه، لعل بركات هذا الرجل تنتقل إلينا. للأسف الشديد، بعض الأحيان نحن نهمل بعض الصالحين الذين يعيشون في ظهرانينا ومعنا، ولا نلتفت إليهم، ولا نفقد بركتهم إلا بعدما نفقدهم. إذن علينا أن نكون صالحين وأن نعيش مع الصالحين. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في
حبه في كل آن
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه